نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. يسرنا أن نلتقي معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، مرحبين في بدئها بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم الشيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
حياكم الله. نبدأ معكم هذه الحلقة بهذين السؤالين اللذين وردا من المستمع أبو عبد الرحمن من مدينة الرياض. يقول في سؤاله الأول: فضيلة الشيخ، ماذا يجب على العبد أن يفعل بعد انقضاء شهر رمضان، خصوصا ونحن نرى كثيرا من الناس ينقضي أو تنقضي علاقتهم بالعبادة وبعض الطاعات مع نهاية هذا الشهر الفضيل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلا شك أن المسلم عليه أن يجتهد في شهر الصيام والقيام، فيحرص بالمحافظة على الفرائض وأداء النوافل، وخصوصا ما تأكد فعله أو الزيادة فيه في هذا الشهر الكريم من صلاة التراويح، ومن كثرة قراءة القرآن والصدقات. وعلى المرء المسلم أيضا أن يكون محافظا على جميع الفرائض، سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان، بل عليه بل ينبغي له أن يتمسك بما وفقه الله عز وجل إليه من فعل النوافل وأن لا يدعها. ولا شك أن المسلم هو يجتهد في رمضان يرجو من الله عز وجل القبول والغفران منه سبحانه وتعالى، ومن علامة القبول استمراره على العبادة، فإن الحسنة تقول لأختها فإن الحسنة تتبع الحسنة. فالمسلم عليه أن يتبع الحسنة بالحسنة، فالحسنة تقول لأختها أختي أختي، والسيئة كذلك. فينبغي للمرء المسلم أن يحافظ على الطاعات، وليس للعبادة حد تنتهي إليه، فإن الله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لانقطاع العمل الصالح حدا إلا الموت. هذا يعني أن المسلم يستمر على العبادة. وذكر لبعض السلف، وهو بشر الحافي، أن ناسا من الناس إذا دخل رمضان أقبلوا على العبادة، وإذا ذهب رمضان تركوا. فقال رحمه الله قولته المشهورة: بئس القوم لا يعرفون الله عز وجل إلا في رمضان. فينبغي للمسلم أن يكون مستفيدا من شهر الصيام والقيام، متابعا للقيام بالفرائض، حريصا على أداء النوافل. والحمد لله، السنة فيها مواسم تتكرر للعبادات، فليس انقضاء شهر رمضان وصيام شهر رمضان يعني انقضاء الصيام، فإنه وإن انقضى قيام فإنه وإن انقضى صيام شهر رمضان، فلا يزال الحمد لله الصيام مشروعا في كل حين وفي كل آن. وأول ما يبرز من ذلك صيام الست من شوال، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وأيضا من الصيام المندوب إلى فعله أن يصوم المسلم 3 أيام من كل شهر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي 3، وذكر منها صيام 3 أيام من كل شهر، وهكذا أيضا صيام يوم عرفة. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وقد صام عاشوراء وقال: إن بقيت إلى قابل لأصومن 9 معه. وكذلك صيام يوم الاثنين والخميس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصيام فيهما كما حدثت بذلك عائشة رضي الله عنها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. كذلك القيام، إنه وإن انقضى القيام في شهر رمضان وصلاة التراويح وطول القيام في 10 الأواخر منه، فإن القيام لا يزال مشروعا بحمد الله في سائر أشهر العام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فيصلي الإنسان الليل ما شاء له مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر بواحد ويصلي جهده. وكذلك عليه أن يحافظ على الوتر فلا يدعه، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعه لا حضرا ولا سفرا. وكذلك أيضا يحرص على سائر الطاعات من الصلوات، ومن ذلك مثلا المحافظة على السنن الرواتب للفرائض، كذلك المحافظة عليه المحافظة على الذكر في أدبار الصلوات وغير ذلك من وجوه الطاعات. ومن ذلك القرآن الكريم، أيضا قراءة القرآن الكريم. وكان رمضان، وإن كان شهر رمضان هو شهر القرآن، وكان جبريل عليه السلام ينزل فيدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان، ولكن لا يعني ذلك أنه إذا خرج شهر رمضان يهمله المسلم، لا، بل يتعاهده. وذكر بعض العلماء أن المسلم لا يتجاوز 40 حتى يختم، وهذا على وجه الاستحباب والندب. فالمسلم مندوب بأن تكون علاقته مع القرآن دائما، ويتلوه ويتدبر معانيه، فكل ذلك من الفضائل التي لا تنقطع وهي مشروعة في سائر العام. فعلى المسلم أن يتفطن لذلك وأن يجتهد بسائر الطاعات والقربات في غير رمضان كما فعل ذلك في رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يسأل عن حكم صيام 6 من شوال، ويقول: هل يجب صيامها متتالية ومتصلة أم يجوز صومها متفرقات؟
لا شك أن صيام 6 من شوال مندوب إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام هذه 6 كأنها صيام مع صيام شهر رمضان كأنها صيام الدهر كله، هذا يدل على مكانتها وعلى عظيم فضلها. ومن السنة أن يحافظ عليها المرء المسلم، ويجوز أن تكون متتابعة وأن تكون متفرقة، كل ذلك جائز. وأنبه أيضا بعض الناس يرى أنه أيضا يترك صيامه، قال: لا، لو صمتها سنة للزمتني سائر العام، وهذا خطأ. إذا يصومها، وإذا حصل له ظرف في بعض السنوات ولم يستطع لأمر ما، فإنها سنة لا تلزمه، سنة لا تلزم، إن أمكنه، وإلا هي سنة فات وقتها. ولكن أيضا مع حرصه على دائها ثم اعتراض العذر له، فإنه بإذن الله يكتب له أجرها، فهو على خير، فلا يتركها لمثل هذا العذر الواهي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين بعثها برسالة ضمنها سؤالين، وذلك عبر جوال البرنامج. يقول في سؤال الأول فضيلة الشيخ: ما حكم قول تقبل الله منا ومنكم؟ في سؤال الثاني يسأل عن حكم قول جمعة مباركة، خصوصا مع انتشار هذه اللفظة وهذه العبارة في رسائل الجوال يوم الجمعة؟
نعم، هو فيما يتعلق بالسؤال الأول لعله يقصد ما يفعله بعض المصلين من أنه إذا فرغ من الصلاة المكتوبة يعني التفت إلى الذي بجواره فقال تقبل الله منا ومنكم، فهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته يفعلونه، والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا أمر لا أصل له فعلى المسلم أن يتركه. وأما لو قالها مثلا بمناسبة السلام في يوم العيد كما يفعله بعض الناس تقبل الله منا منكم أو عيدكم مبارك ونحو ذلك، فهذا من الألفاظ الطيبة الحسنة. وكذلك ما ورد في السؤال من حكم قول جمعة مباركة، فهذا أيضا لا شك أن يوم الجمعة يوم مبارك عند المسلمين، وهو من أيام الله الفاضلة في الإسلام، ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته يفعلون هذا، بأن لم يكن بعضهم يبارك لبعض بحلول يوم الجمعة. ولذلك فإنه يجب أن نكتفي بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نفعل مثل ما فعلوا في ترك هذا اللفظ وهذا الكلام ودلالته وما ورد في السؤال السابق. نعم.
أحسن الله إليكم. مستمع أبو بدر يقول في سؤال فضيلة الشيخ السلام عليكم، شخص يسأل ويقول أفطرت أياما من شهر رمضان بدون عذر فماذا علي؟
لا شك أن الذي يفطر في رمضان من غير عذر فإنه آثم عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، فواجب على المرء المسلم إذا كان حاضرا غير معذور بأن يفطر بأن عليه أن يصوم ويمسك كسائر المسلمين، وهذا ما أوجبه الله عز وجل على المسلمين جميعا. وإذا أفطر فهو آثم مأزور، وقد أتى أمرا إدى، فيجب عليه يتوب ويستغفر إلى الله عز وجل، وأن يحقق شروط التوبة بأن يعزم على أن لا يعود. وإذا كان إفطاره أيضا بجماع زوجته فالأمر أشد، لأنه عليه مع ما مضى كله الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. نعم.
أحسن الله إليكم. المستمع عبد الله يقول في سؤاله، لي ابن رضع مع بنت 3 أيام والآن يطلب الزواج بأختها ولا أحد رضع معه غيرها من أخواتها، فهل يجوز له الزواج بها ولا؟
إذا كان هذا الولد رضع مع البنت 3 أيام 5 رضعات في الحولين، وكان رضاعه من أم هذه البنت، لأن يكون هو الذي رضع من أم البنت التي يريد أن يتزوج منها ولو مع أختها الأخرى، فإنه لا يجوز له أن ينكحها، لا يجوز له أن يتزوجها، لأنه صار أخا له من الرضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. لكن لو كان العكس بأن الأخت هذه هي التي رضعت من أمه هو، فإنها لا تحرم عليه والحال ما ذكر، لأن الأخوة في الرضاعة تكون بينه وبين المرأة التي رضع منها، فيجوز في هذه الحال لأحد إخوة هذه لأحد أولاد هذه البنت المرأة التي رضع منها أن يتزوج من أخته هو. نعم.
أحسن الله إليكم. مستمع أبو سعد يقول في سؤال فضيلة الشيخ، سؤالي أثناء الخوف هل يجوز لي أن أصلي في منزلي خاصة صلاة الفجر لأن الشارع لا يوجد فيه مشاة والله يحفظكم؟
لا شك في وجوب صلاة الجماعة، وأن المسلم يجب عليه أن يحافظ عليها في المسجد مع المسلمين ولا يتخلف عن ذلك إلا من عذر، يتخلف عن ذلك إلا من عذر. فإذا كان هنا يخشى على نفسه ويخاف أن يعترضه سبع أو يعترضه خطر، فلا بأس أن يصلي في بيته فيما ذكر صلاة الفجر. وأما إذا كان مجرد أوهام يتخيلها ومجرد تخوفات لا أساس لها فلا يجوز له، لأن هذا لا يعد عذرا مبيحا لترك صلاة الجماعة.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: امرأة من مصر أقامت بمكة خلال شهر رمضان، فهل يجوز لها الاتيان بعمرة في أشهر الحج وتحج بعد ذلك مفردة؟
إذا أتت هذه المرأة في أشهر الحج بعمرة ثم حجت من العام نفسه فإنها تكون متمتعة ولو لم تنوي التمتع. فهذه المرأة السائلة إذا كان قد أتت فإنها تكون متمتعة. أما تسأل هل يجوز لها الاتيان بعمرة في أشهر الحج؟ يجوز، لكن هي إن فعلت تكون متمتعة لا مفردة. حتى ولو أتت بالعمرة لوحدها ثم نوت الحج لوحده مفردة فإنها تكون متمتعة ما دام أن العمرة والحج اجتمعا في أشهر الحج ولم يتخللها سفر وعودة هذا الحاج إلى بلده. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل فضيلة الشيخ ويقول: كيف يكون إدراك الركعة في الصلاة؟ هل تدرك الركعة بإدراك الركوع والاطمئنان فيه أم بإدراك الفاتحة أو جزء منها مع الإمام؟
يكفي في إدراك الصلاة أن يدرك المسلم الإمام وهو راكع، فإذا تمكن من الدخول في الصلاة وركع مع الإمام وهو راكع فإنه يعد مدركا لهذه الركعة ولو لم يدرك الفاتحة ولو لم يدرك جزءا منها. وقد جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فدخل في الصلاة، بل كبر قبل وصول الصف ودخل في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فدل ذلك على أن الصلاة تدرك بإدراك الركوع الدخول مع الإمام وهو راكع ولو لم يتمكن من قراءة الفاتحة ولا جزء منها. نعم.
أحسن الله إليكم. مستمع أم سعود تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، نحن نساء نجتمع لخطبة الجمعة التي تلقى في الحرم من الإذاعة ونحن في منزلنا، وبعدما ننتهي نقوم للصلاة، هل هذا العمل جائز وهل فيه تأخير للصلاة عن وقتها أم لا؟
لا بأس بما يفعله هؤلاء النسوة إذا كان وقت الظهر لا يفوت عليهن بخروجه قبل انتهاء سماعهن للخطبة. أما إذا كان ذلك سوف يعني يفوت عليهن خروج الوقت أو الصلاة في وقتها فلا يصح لهن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لأجل أن يسمعن الخطبة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: فضيلة الشيخ غفر الله لكم، نذرت نذرا وهو أنني أصلي كل يوم 4 ركعات لله، فهل أكفر عن نذري وأترك أداء هذه الركعات وهل يصح هذا الفعل مني أم لا وجزاكم الله خيرا؟
ما دام أنه دخل في هذا النذر وهو نذر بر وطاعة فإنه يجب عليه الوفاء به لعموم قول الله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فما دام دخل في هذا النذر وهو قادر على القيام به فإنه يلزمه الإتيان به. ولكن أنبه لهذا السائل ولغيره بأن لا يلزم الإنسان نفسه بالنذر، لأن النذر في الأصل مكروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والنذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فالأصل في النذر أنه غير مشروع في الابتداء، بمعنى لا يلزم الإنسان نفسه لأنه قد يعرض له عارض، لكنه إذا ألزم نفسه به فإنه يجب عليه، وكان نذر تبرر وخير فإنه يجب عليه القيام به ما دام قادرا على الاتيان به. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات وهي أم محمد، تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، لي جنين توفي ببطني وله 7 أشهر، حيث إنني أسميته محمدا ولم أعمل له عقيقة أو تميمة، فماذا أفعل الآن؟
هذا الجنين الذي تم في بطن أمه حيا 4 أشهر، بمعنى إذا تم 4 أشهر تماما فإنه ينفخ فيه الروح، وإذا نفخ فيه الروح صار له حكم الحي، بمعنى كأنه ولد حيا. فهنا في العقيقة، فهنا يجب عليه أن يجب على لا, لا, لا نقول يستحب لوالده أن يعق عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل إدريس من إريتريا يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من مات وله أشرطة قرآن كريم تسمع في البيوت، هل أجره يجري عليه كمن هو حي؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولا شك أن تلاوة القرآن وتسجيله ثم استفادة الآخرين منه هو من أعظم العلم، فإذا هيئ الله عز وجل له من يستفيد من هذه الأشرطة ويسمعها فلا شك أن له أجر، له أجر عظيم عند الله عز وجل من جراء استماع هؤلاء لقراءته للقرآن واستفادتهم منه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، كنت في سفر وصليت صلاة العصر قصرا ثم صلاة المغرب جمعا في الوقت الذي بعد صلاة العصر وقبل دخول وقت صلاة المغرب، وفعلت هذا الفعل لأنني أعلم أنني سأصل إلى مدينتي قبل صلاة العشاء، فما حكم صلاتي هذه وجزاكم الله خيرا؟
لا يجوز، أولا لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب في السفر أو غيره، لأن المغرب لا تجمع مع العصر، بل إنما يكون الجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما، أو المغرب والعشاء في وقت أحدهما، إذا قام مسوغ الجمع لسفر أو مرض أو نحوهما. ولذا فإن على هذا الأخ السائل يجب عليه إعادة صلاة المغرب التي جمعها للعصر، لأنه أداها في غير وقتها، والوقت شرط لصحة الصلاة. ثم إنه إذا وجبت صلاة المغرب بدخول وقتها وكان الإنسان في سفر فلا بأس أن يجمع إليها العشاء، ولو كان سوف يصل إلى بلده قبل دخول وقت العشاء. هذا تنبيه وتوضيح، لأن بعض الناس يظن أنه إذا صار أو سوف يصل إلى هذا البلد قبل دخول وقت العشاء فإنه لا يجوز، قبل وهو سوف يدرك العشاء في بلده لا يجوز له الجمع. لا، ما دمت صليت العشاء وأنت مسافر، صليت العشاء وأنت مسافر فيحق لك أن تجمع، صليت المغرب وأنت مسافر فيحق لك أن تجمع إليها العشاء، ولو كنت سوف تدخل بلدك وتدرك وقت العشاء، فإذا دخلت البلد وأدركت وقت العشاء أنت قد صليت الحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. أبو عبد الله مستمع يسأل فضيلتكم ويقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أتخلص من الارتباك الشديد الذي أكاد منه أن أسقط إذا أنا صليت إماما في بالجماعة، وخاصة إذا قرأت آيات ما كنت أقرأها من قبل؟ وجهونا بارك الله فيكم.
يبدو أن هذا الأخ السائل يعني مستجد، وربما كان لمثله هذا أمرا يعني قريبا من الأمر المعتاد، فلا يعني ينزعج منه، وسوف يزول هذا إن شاء الله بالتكرار والاستمرار، فعليه الاستمرار والبعد عن الإحباط النفسي وعدم التسليم بأن هذا فشل أو نحو ذلك. ومما يستعين به على دفع ذلك الاستعداد للصلاة قبل الدخول فيها بإتقان الحفظ وتكراره قبل القراءة به في الصلاة، فإن ذلك مما يعينه على دفع مثل ذلك، وكما قلت إن شاء الله بالاستمرار والتكرار يزول عنه ذلك
بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن تواصلكم معنا. وهذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.